بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لاحظوا عظمة خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى كيف خلق هذا الإنسان؟ نحن عندما نتحدث عن الإنسان، ما هو الإنسان؟ هل هو الروح؟ وإذا كان الإنسان الروح، فالروح أين مكانها في الإنسان؟ هل تستقر في رأسه أم تستقر في بدنه أم في قلبه؟ هل هو النفس؟ وإذا النفس فأين هي النفس؟ ثم كيف أنا أحمل نفسي معي ولا أعرفها؟ وكيف أحمل روحي معي ولا أعرف روحي؟ كيف أحمل عقلي في رأسي ولا أعرف العقل ما هو؟ ثم ما معنى الفطرة وما معنى القلب؟ القلب معناه هذا الجهاز الموجود في البدن الذي يوزع الدم على الجسد على الجسم، أم أن هناك شيئا آخر اسمه القلب غير هذا القلب، وسمي بهذا الاسم لأن هذا القلب يدير البدن وذاك القلب يدير الروح والإنسان؟ لاحظ، أم هو البدن الذي أراه أمامي؟ وهذا البدن هل توصلت أنا الإنسان لمعرفة حقيقة البدن؟ هذا البدن البادي، هل توصل الطب الحديث الذي جرح البدن وتعمق في دراسة التشريح وبيولوجية الجسم، هل عرف حقيقة الجسم؟ ما عرفها. إلى الآن الأمور لعله 80% أو 90% من الأمور هي غامضة وغائبة على الإنسان العالم، على الإنسان الحكيم، على الإنسان الطبيب، خافي عليه. مسكين ابن آدم، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أروع هذه الكلمة، مسكين ابن آدم مكتوم الأجل. تأمل التعبير، الأجل مكتوم، أنا لا أدري أجلي متى ينتهي، نفس يتوقف وتصحب السيد عزرائيل سلام الله عليه وانتهى الامر الى الله، ما في مجال بعد. مسكين ابن ادم مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، اجله مكتوم وعلله مكنونه. مكنونه اشاره الى ان الطب لا يتمكن ان يفضحها وان يستشفها بكاملها. طبيب العبقري الان اذا يعطيك علاج لصداع في راسك يترك اثر هذا العلاج بالكليتين، يعالج الحنجره يترك اثر بالكبد، مكتوب ولا ما مكتوب؟ ولذلك ما من دواء الا ويثير داء، يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. فما هذا البدن اساسا؟ ياتي عالم كبير مثل الكتاب كارلين يكتب كتاب عن البدن يدرسه 45 سنه بعدين يكتب الانسان ذلك المجهول. البدن البدن ما خارجين عن حدود البدن. لاحظوا مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، علله مكنون وعمله محفوظ. يا ليت ان هذا العمل ينسى، المعاصي والذنوب كل شيء محفوظ. ملكان مقربان الى الله وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ها هنا على اليمين وعلى الشمال. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لانه احيانا الرقيب ما يكون عتيد، تاخذه سنه وغفوه فما يكون عتيد، واقف رأسا الى الله. يقول هؤلاء الرقباء عليكم لا تاخذهم غفوه ولا سنه ولا يمكن ان يخطئوا بمقدار ذره واحده. ما يلفظ من قول يعني اطلاق اي كلام تتكلم هناك رقابه مشدده على الكلام. لذلك الله يربينا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع انت لما تحكي لما تتحدث انا اسمعك اولا واراك ثانيا واتاثر بكلامك ثالثا في قلبي. يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هناك مسؤوليه كبرى على الاذن احنا ما نحس فيها ما نشعر فيها، مسؤوليه على العين، مسؤوليه على الفؤاد، على القلب، على الجوارح كلها. فلاحظوا دقه التعبير يعني. لاحظوا هذا النظام الذي نزل من السماء يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نزول جبرائيل بأول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الجن يتحدثون يقولون هذه الليلة هذه الليلة طرأ تحول عظيم في العالم. ما هو التحول؟ قالوا نحن كنا قبل ليلة المبعث كنا نسترق السمع من السماء، من السماء نسترق السمع، نسمع الكلام، نسمع حديث الملائكة، نسمع الغيبيات، لكن اليوم بعد المبعث ما نستطيع أن نسمع، وإن كان الأخبار التي تتحدث من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقول المبعث لأنه غير أهل البيت يقولون المبعث ونقول المبعث حتى تكون كلمة واحدة. في نزول جبرائيل بالقرآن الكريم قالوا وأنا لمسنا السماء الليلة، الليلة لما نزل جبرائيل أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لا يقول الجن هؤلاء المرض العمالقة اللي كانوا يخترقون السمع في السماء، يخترقون الأجواء هذه يصعدون، قالوا الليلة ما فينا أحد يستطيع أن يخترق السماء ولا يسمع صوت. لماذا هم يتحدثون فيما بينهم؟ يقول بعضهم لبعض وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فتعرف قدر عقيدتك يا حبيبي ولا ما تعرف قدرها؟ من أجل أن تصل الكلمة الحق لك الله سبحانه وتعالى ملأ السماوات كلها. الكريم هذه الآية. لماذا؟ حتى تصل كلمة الحق. الآن ما هو الإنسان؟ هل هو الروح، النفس، العقل، القلب؟ والقلب ما هو؟ هو هذا القلب أم قلب آخر؟ البصيرة، الفطرة، البدن؟ يأتي القرآن الكريم، لاحظوا دقة التعبير، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، لا إله إلا الله، ما غرك بربك الكريم. أب يحكي مع ولده يقول له يا ابني ما الذي غرك بأبيك الرحيم اللي معاك ودائما أرعاك ودائما أسأل عمك؟ لا تزعل مني إذا قلت لك ليش تأخرت يا ابني في الليل، أنا أريد مصلحتك. شوف التعبير الدقيق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا أنت لاحظ المجموعة هاي اللي تركبت من عندك، في أي صورة ما شاء ركبك. من الذي ركبك؟ هذه الصورة العظمى اللي الله سبحانه وتعالى ركبك بها ليس لها مثيل أبدا من آدم إلى يوم القيامة. لا عيونك لهم مثيل وشبيه، ولا ملامح وجهك، ولا شعرك، ولا عيوب، ولا أذنك، ولا أي شيء، ولا حتى هذه الخطوط الموجودة في اليد. ودائما تروح طبع أصابع وكذا وبالمحاكم وكمبيالات وتواقيع ومعاملات يعتمدون على طبع الإصبع. لماذا؟ لأن كل واحد يحمل خطوط خاصة به. ما لك مثيل، 6 مليارات إنسان، 10 مليارات، 20 مليار، كل واحد يحمل الأصابع، وليس فقط الإمام، كل الأصابع، كل واحد خالق. زين، الآن لاحظ المسألة كيف؟ في أي صورة ما شاء ركبك. حتى صوتك ما إلى نفيل، أنت بالظلام تسمع واحد يحكي معك تعلم من هو. الأعمى تخاطبه يقول لك كيف صحتك يا أبو محمد، بالتليفون يكلمك صديقك تسأله يا أبو فلان كيف حالك، من دون أن تراه، من صوتي. الصوت الحنجرة، كل إنسان له صوت، كل إنسان له نغمة. طيب الآن لاحظ دقة التعبير وينتهي. إذا هناك قضية تحتوي هذا المخلوق تكون منه إنسان، في أي صورة ما شاء ركبك. العقل ركبه في رأسك وجعله في أرفع مكان، الشهوة ركبها في أسفل البدن، ولذلك اللي يمشي على الشهوات يتسافل يقع إلى الأرض، اللي يمشي مع عقله يرتفع مثل أستاذ كبير على منصة يتحدث. العقل وين؟ على الرأس، والرأس أشرف موضع في الإنسان، لذلك السجود في الرأس يكون لله سبحانه وتعالى، وأشرف موضع الجبهة، لذلك تجعل الجبهة على التراب مزيدا من الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى السجود على التربة، وهذا معنى إذا رأيت أخاك المؤمن تقبله في جبهته احتراما لنور الإيمان الذي في وجهه. فركب العقل في الرأس، ركب الشهوة في أسفل البدن، جعل الشهوات. بعد ذلك جاء إلى الفطرة، ركبها في الروح. الآن الروح ما هي؟ هنا الكلام، هنا الكلام. ثم جاء إلى التقوى، ركب التقوى، وهذه كلها أبعاد ومجالات للإنسان الذي لا يدخل مدرسة أهل البيت لا يمكن أن يدرك هذا المعنى بالدقة. جاء إلى التقوى ركبها في النفس، جاء إلى الإيمان ركبه في القلب، لا إله إلا الله. ما أروع هذا الكلام، ما أروع هذا الكلام. الآن لاحظوا كيف أقرب لكم المعنى يا أحبتي، لشدة وضوحه يحتاج إلى توضيح أكثر. الآن أنت مؤلف من بدن، هذا الإنسان من بدن وعقل وروح وقلب ونفس وفطرة. أول شيء الذي نتحراه ونلتفت إليه بوضوح هو البدن. البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، غذاء وحركة، صح ولا مو صحيح؟ غذاء لبدن مسجى لا يتحرك لا ينمو ذلك البدن. طفل مشلول في المهد، الله يشافيهم إن شاء الله الأطفال اللي هكذا، تعطيه غذاء لكن ما عنده حركة فبدنه لا ينمو. إذا البدن لكي ينمو ويتكامل يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى حركة، هذه واحدة. العقل لكي ينمو يحتاج إلى شيئين، مثل البدن يحتاج إلى غذاء وحركة، العقل يحتاج إلى علم وتفكر. كيف تحرك عقلك بالتفكر؟ تحرك بدنك بالمشي. لذلك دائما القرآن لما يأتي إلى حركة البدن يربطها بحركة العقل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. لاحظوا، تحرك بدنك لكن تحرك عقلك مع البدن أيضا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تركب على جمل، على راحلة، على فرس، على طائرة، على سيارة، قطار. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنا في سفرة، فيأتي القرآن يقول لك هذه السفرة يجب أن تكون ممتدة. نظرتك للسفر غير نظرة الإنسان الكافر. الكافر يسافر، يسافر من ألمانيا إلى لندن، هذا سفر وخلاص، من هنا إلى هنا. لكن المؤمن يربط هذه السفرة، يجعلها مقدمة للسفرة الطويلة. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فمثل التعبير شلون يربيك الإسلام، شلون القرآن يربينا. وضعت رجلك على الركاب، على الفرس، على الجمل، بالمحمل، بالهودج، بالطائرة، فأقلتنا، انطلقت بنا إلى مكة المكرمة أو إلى كربلاء إن شاء الله في المستقبل القريب. طيب هذه الرحلة الإسلام يربيك يقول هذه الرحلة إشارة إلى رحلة أطول منها وهي رحلة الآخرة. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. حملت العصا للعجز أوجز حملها علي. هذا واحد مفكر يقول أنا عندي عصا أحملها لكن ليس العجز أني شيخ كبير وطاعن في السن حملت العصا، لكن هذه العصا هي عبرة لي ودرس. حملت العصا للعجز أوجب حملها علي، ولا أني انحريت من الكبر ولكنني عوضت نفسي حملها لأعلمها أني مقيم على سفر. أنا مسافر، كأني وقد جاورت 90 حجة خلعت بها عني عذار لجاني، على الراحتين مرة وعلى العطاء أنوء ثلاثا بعدهن قيامي. رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. صار مثل القوس، لاحظ كما قال ابن الرومي، ولي عصا عن طريق الذم أمدحها. أنا أمدحها لأنها تذكرني بالآخر، ولعصا عن طريق الذم أمدحها، بها أقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في شفي أهش بها على 80 عاما لا على غنمي، كأنني قوس رام وهي لي وتر، أرمي عليها زمان الشيب والهرم. ألا لاحظوا دقة التعبير؟ فأول شيء يقابلنا أن البدن ينمو ويتكامل بالغذاء والحركة، العقل ينمو ويتكامل بالعلم والتفكر. واحد يأخذ علم إذا ما يتفكر، العلم ما يعطي نتيجة، إذا ما يتأمل، ولذلك الفقيه ما لا يعني الفقيه. الفقه لا يعني حشر معلومات بالرأس، لا. يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم أفقه الناس. تأملوا الفقه، هذا معنى التأمل هو التفكر والتدبر بهذه المعلومات اللي أنا أقول، هذا للعقل. النفس بأي شيء تنمو؟ تنمو بالتقوى والأخلاق. العقل بالعلم والتفكر، النفس بالتقوى والأخلاق، لأن الأخلاق هي ممارسة التقوى عمليا، هذه معنى الأخلاق. أنا عندما أتق الله وأخاف الله، هذا الخوف يجب أن ينعكس على سلوكي في المجتمع، فإذا انعكس على سلوكي في المجتمع فهو الأخلاق. لذلك الأخلاق معقولة من الخلق وليس من الخلق، لأن الخلق صورة في الظاهرة، والخلق أو الخلق يمكن تقول خلق وممكن تقول خلق، هي صورة الباطن، صورة الداخل، صورة النفس. لذلك يأتي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: بمقدار ما أنت تريض وتنمي بدنك بالرياضة وتقويه، بهذا المقدار لك قدرة أن تروض وتنمي وتقوي نفسك بالرياضة. لكن الرياضة وين تطلع بلا؟ بالتقوى. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى ويعطيك الحكمة والغاية والهدف. لماذا؟ وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. يكون يوم الفزع الأكبر نفسي آمنة تكون عند الله. إذا ما معطيها تقوى كيف تكون آمنة؟ يعني ما في غذاء الآن. نبس مسألة كيف؟ واحد اللي ما عنده غذاء لبدنه، البدن يكون ضعيف، وإذا صار ضعيف يكون عرضة لهجوم الميكروبات عليه. النفس من دون تقوى تذهب على الأخلاق، تصير نفس ضعيفة، فيوم القيامة مرتعشة خائفة وجلة، ما تأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. فزع الأكبر يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترع كل ذات حمل حملة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لاحظوا المسألة كيف؟ القلب يحتاج إلى الإيمان وإلى الخشوع، كل شيء اثنين عنصرين. إذا لاحظتوا في البدن غذاء وحركة، العقل علم وتفكر، صح ولا مو صحيح؟ النفس تقوى وأخلاق، القلب إيمان وخشوع. الخشوع من وين؟ الخشوع يأتي من الهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سبحان الله. وحالة الخشوع تقطعك عن العالم. الإسلام يريدك أن تكون مفكرا، ما تتسرع بالأحكام، ما تختاب الناس. الغيبة حرام عليهم، لأني عندما أختاب الناس أنسى نفس من اشتغل بعيوب الناس، نسي عيبه. وبعدين الناس نفس الشيء يشتغلون بعيوبي، المجتمع يتحطم. فأحفظ لساني، أبتعد عن مجالس اللغو، أبتعد عن اللغو. لماذا أبتعد عن اللغو؟ حتى أحصل حالة الخشوع. أقيم الصلاة، أؤدي الزكاة، أحصل عفتي من الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون، يعني من الحرام، يحفظ نفسه من الحرام، وليس كما قال أولئك النفر: أننا تركنا أكل اللحم والنوم والنساء واتجهنا إلى الله. فقال لهم رسول الله: أنا لا أصنع ذلك، أنا أقربكم إلى الله وأأكل اللحم وآتي النساء وأنام في الليل، والزواج سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أنا ما عندنا رهبانية في الإسلام. لاحظوا دقة التعبير، أين تأتي؟ وين تأخذها أنت؟ هنا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اقرأوا سورة المؤمنون،
سورة المؤمنون، لأن اسمها المؤمنون، ما تقدر تقول سورة المؤمنون بالإضافة، تقرأها هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا الخشوع وين كيف تحصل عليه؟ الآيات التي بعد تبين لك كيف تحصل على الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، خلاص معرض عن اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. شوف التعبير، مع ذلك يمشي لعهدهم وأماناتهم راعون. هذه الأمور هي التي تجعل حالة الخشوع موجودة، لأن الإنسان اللي يشوفه كل اثنين وهو ثالثهم هذا ما ممكن يصير عنده حالة خشوع. الإنسان الذي لا يحفظ لسانه لا يعرف الخشوع ولا يعرف صلاة الخشوع، يقف بالصلاة هكذا. أشوف كثير من الناس في أثناء الصلاة يبقى إلى آخر تكبيرة الإحرام وينتظر إذا هو يصلي إمام الجماعة يخلص سورة الحمد وهو مشغول بالجوال تليفون يتحدث، بعدين قال راح على الصلاة على الصلاة وهو بعد الخبر. الله أكبر، هي الصلاة اللي عليه، هذه الصلاة يسمون. الإمام أمير المؤمنين يقول جلوسك في المسجد قبل الصلاة عبادة، جلوسك تحضر قبل ساعة بالمسجد ما تحكي مع أحد، تقرأ القرآن، تسبح الله، تقدسه، تستغفر الله، هاي عبادة. لماذا؟ لأنه وقت الصلاة راح تعرف وتحس بطعم الصلاة ولذة الصلاة، تشعر بطعمها. إذا صابت عيناك بالدموع وأنت بين يدي رب العالمين لا يمكن أن ترى النار، لا يمكن أن تلفح النار وجهك أبدا. رجل فاضت عيناه بين يدي الله من الخشوع، هذه الصلاة حقيقة، تشعر بحالة من الطمأنينة، حالة من التوجه. صلاة لها معنى، الصلاة معنى وأن والله أصلي حتى أتخلص منها. واحد يقول هذا ثقل علي، أنا خلصت. لا، الصلاة راحة. رسول الله كان يقول يا بلال أرحنا، يا بلال أرفع الأذان أرحنا، عندما تؤذن نشعر براحة لأننا نتجه إلى الله. بعدين يصفها أنها كالنهر الجاري على باب دار الرجل. هذا الحديث كلكم حاضرين تسمعوه، لكن عميق جدا هذا الحديث. كيف النهر الذي يجري أنا أغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات ولا يبقى درا على بدني؟ كذلك الصلاة يومية 5 مرات تقف بين يدي الله، إياك نعبد وإياك نستعين. يا حبيبي إذا واحد يتعرض للسحاب للمطر يتبلل بدنه، اللي يتعرض للشمس يشعر بالحرارة والجفن، اللي يتعرض للنور يشعر بالضوء أمامه، الذي يتعرض لله ماذا يشعر؟ معقولة أنت تجلس بين يدي الله وتقوم هكذا؟ ما مخشيه؟ يقرؤون الأحاديث كيف الملائكة ترتب عليه، خصوصا إذا جلست بعد الصلاة لا تتسرع السلام عليكم ورحمة الله وتقوم. الحور العين الملائكة موجودين ينتظرون منك تسأل الله، ملائكة من الجنة ينتظرون منك تسأل الله الجنة حتى يسجلون أنك الله أعطاك جنة. إذا قال العبد اللهم ارزقني الجنة، الجنة تقول يا رب عبدك فلان سألك الجنة، وأنت عهدك مع الجنة أن الذي يسألك الجنة تعطيه الجنة. فإذا تعوذت بالله من النار، النار تقول يا رب عبدك فلان استعاذ بك مني من النار فأعذه، لأن عهدك أن الذي يتعوذ بك ويستعيد بك من النار لا تدخل النار. الحور العين كذلك، فإذا قام الملائكة يتعجبون يقولون سبحان الله، هذا الرجل أو هذه المرأة هذا الإنسان كان بين يدي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ولم يسأله شيء، والحور العين واقفين أيضا على المصلي. ف
فإذا لم يطلب من الله الحور العين تنظر إحداهن إلى الأخرى وتنكسر قلوبهن. هاي الرواية اللي موجودة. طبعا انتبهت إذا زوجتك موجودة لا تطلب الحور العين. هذه الروايات العظيمة لاحظوها بجلدة متناهية. هذا الإيمان العظيم، هذا الإسلام اللي كل نور، كيف يرفع الإنسان؟ يرفع قيمة الإنسان، يربي هذا الإنسان تربية عظيمة، وكيف يتجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا الاتجاه ويمشي. أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يذكر قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله لعلنا نوفق في ليلة من الليالي أستعرض لكم بعض الصور التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في الجنة والنار، ولها علاقة بحياتنا، بحياتنا إحنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على ملك مقبل على شيء ينظر إليه مثل كتاب أمامه أو لوح، فسلم عليه، قلت لجبرائيل: من هذا يا جبرائيل؟ قال: يا رسول الله، هذا ملك الموت، هذا اللوح اللي امامه الدنيا ينظر الى الناس. فاقترب منه رسول الله سلم عليه، هو قام اجلالا لرسول الله، فقال له: يا رسول الله، هذا اللوح الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت، انت لك خبرة وإحاطة بكل الناس حتى يوصل لنا الكلام، يا رسول الله هو أعلم الناس بهذا. قال: يا رسول الله، أنا أقلب الدنيا كلها كما يقلب الرجل الدرهم في يده. شايف الدرهم شلون يقلبه؟ أنا كل العالم أقلبه هكذا مثل الدرهم. ودائما الناس أعرفهم، أعرف أسماءهم، آبائهم، أتفقدهم يوميا 5 مرات، كل بيت أدخل فيه أراهم، أشوفهم، أحسدهم، أحصيهم، إذا أقلت واحد منهم، إذا قبضت روحا منهم، فأقول لهم: إن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. أخاطبهم كلهم، صح؟ وهذا في الأخبار أحيانا لما أنت جالس في مكان ومعك ناس تصير حالة من السكوت، ملاحظيها؟ هاي لا بد منها أحيانا، تصير رأسا ما حد تصير حالة من السكوت دقيقة، أحيانا دقيقتين. فالأخبار يقول: هاللحظة هذه ملك الموت دخل وصار يطلع على الوجوه، واحد ما يشعر، ما يحس، كل واحد ما يتكلم. إذا بعدين واحد يكسر الصمت يقول: الحمد لله رب العالمين. إذا هذا صريح، هذا معناه راح. يقول: في تلك اللحظة ملك الموت يدخل يتطلع على الوجوه، يعرف فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه، فلان متى يأخذه. فيجي أمير المؤمنين سلام الله عليه على حديثنا هذا بالذات، يلتفت إلى بعض أصحابه يقول لهم: أحدثكم؟ قال له: سيدنا يا أمير المؤمنين، حدثنا عن ملك الموت. قالوا: ماذا أحدثكم عن ملك الموت؟ هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيدخل عليه من بعض جوارحها فيقبض روحه؟ أم الروح أجابته؟ أم ساكن معه في أحشائها؟ ثم يقول: كيف يستطيع أن يصف خالقه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ انت ملك الموت حتى تعرف توصفه، تريد ان تصف الله سبحانه وتعالى؟ وهذا ملك الموت ملك مقرب الى الله. وبالنسبة للمؤمن يقول ملك الموت على المؤمن كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم به من الام على ولدها، يبشره اذا اقبل لقبض روح المؤمن. المؤمن اما غير المؤمن اعوذ بالله. ابراهيم الخليل، هاي الروايات لازم تسمعوها دائما، لان الحياة هذه المادية المتلاطمة بالماديات تبعدنا عن الحق. ابراهيم الخليل قال لملك الموت، قال يا ملك الموت يا ابراهيم كيف تقبض روح الكافر؟ انت اقبلت اليه هذه صورتك الحلوة الجميلة، هذا العطر، هاي رائحة المسك التي تفوح منك، كل من ينظر لك يرتاح. قال هذه الهيئة التي اقبض بها روح المؤمن. المؤمن ادخل عليه بهالهيئة يراني يرتاح يأنس بي، واكون اشأرق عليه من الام بولدها. وهناك يكون الرسول، يكون اهل البيت، يكونون ملائكة مع ملك الموت، ملائكة الرحمة. سبحان الله، قسم من الملائكة اذا دخلوا مع ملك الموت، اذا كان واحد مجنب يعني جنب او امرأة حائر يخرجون، ما يبقون دول الملائكة. سبحان الله، احنا عندنا في الفقه الاسلامي مكروه كراهة وجود الحائض والجنب عند المحتضر، اللي يحتضر من المستحسن وكل الحاضرين يكونون على وضوء. هاي مسألة فقهية، لكن لاحظوا وين تجينا. فيقول له يا ابراهيم انا هذه هيئتي، هذه طبيعتي. قال فإذا قبضت روح الكافر بأي صورة؟ ملك الموت قال لابراهيم انك لا تستطيع ان ترى صورتي التي اقبض بها روح الكافر، ما تتمكن تشوفني. ابراهيم قال انا ما اتمكن ان اراك. قال والله ما تتمكن ان تراني يا ابراهيم. قال ارني انظر اليك. ابراهيم ثاني يسأل هكذا، قال ربي ارني كيف تحيي الموت. قال يا ملك الموت ارني صورة اللي تقبض بها روح الكافر، باي صورة تجي؟ قال يا ابراهيم ادر وجهك، بعد ذلك اتجه الي تراني على صورتي التي اقبض بها روح الكافر. ابراهيم دار وجهه، بعد ذلك تطلع على ملك الموت فصاح صيحة ووقع بغما عليه. ابراهيم الخليل ما قدر، وهو من اولي العزم، ما قدر ان يرى ملك الموت على الصورة التي يقبض بها الكافر. بعد ذلك ملك الموت عاد الى صورته، وقام ابراهيم فنظر الى ملك الموت على حق. قال له يا ابراهيم الم اقل لك ما تستطيع ان تراني على صورتي؟ فكلمة تقال من ابراهيم او غيره انه لو لم يكن عذاب للكافر والمنافق الا هذه الصورة التي يقبضه بها ملك الموت لكفاه عذابا ودمارا. يجيز الامام الباقر الروحي في ذاك ياسين يقول والذي نفسي بيده ليس بينكم انت بالذات، تعرف الكلام شنو ها، ليس بينكم وبين ان يغتبط احدكم الا ان تصل هذه الى هذه. يعني الروح توصل هنا، اذا وصلت الى التراقي هنا هتشوف مكانك انت وين مكانك. وقلت لكم ذات مرة في اخر سورة الواقعة الذين يخرجون هكذا يخرجون، لا بأس انك تركز عليه. ثلاثة اصناف يخرجون من الناس من الدنيا، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين تقرون لا يولم الصروح فسلام لك من اصحاب اليمين. القسم الثالث اعاذنا الله منه، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصوية جحيم، نزل من حميم في القبر وتصوية جحيم في الآخرة، وذاك روح وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. شوف التعبير. فنحن قطعا لسنا من المكذبين الضالين، يا ربنا أنت تعلم يا سيدي. فهذه نعمة حقيقة بشرى لكم يا أخو، والله هذه البشرى لازم واحد يحفظها، يحفظ صلاته، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، شوف ما الذي يريد منا الحق سبحانه وتعالى، فيمنع عنك كل الحجب التي تمنعك من التأمل والتفكر والإيمان، يحجبها عنك دائما. لا تترك الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تضيء أعماق الإنسان، الصلاة صلة بينك وبين الله، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة ما تترك بأي حال من الأحوال، ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة. لا تترك الصيام كذلك لأن يؤثر على التقوى والنفس تحتاج إلى تقوى. لا تترك الزكاة، لا تترك الخمس، لا تترك الحقوق الشرعية وما تعطيها لأهلها وأصحابها. هناك فقراء، مساكين، أرامل، يتامى، فاعطيهم هذه الحقوق، مشيها، لا تخليها عندك، لا تتركها عندك. لا تترك حج بيت الله الحرام، اذهب لحج بيت الله لأنه تشهيد الدين. أنت المرأة لا تترك الحجاب، لأن الله عندما أمرك بالحجاب أراد أن يبعد عنك الأذى، فإذا ابتعد الأذى عنك هنا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي صل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وهذه بناتك ما تعني أن النبي عنده بنات غير الزهراء، انتبهوا انتبهوا، كلمة بناتك يعني بنات المؤمنين، بنات المسلمين، كما قال نوح لقومه وجاءوا يهرعون إليه وعددهم 300,000. راجعوا التفاسير وشوف 300,000. نوح قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني يقتل بناته اللي عنده في البيت يقدمهم 300,000. هذه واحد يقبلها منطقيا وعقلا، حتى المجنون ما يقبلها. هؤلاء بناتي يعني يقصد هاي بنات الناس المؤمنين، بناتي الموجودين في المجتمع، انا اللي انا ابوهم وذولا بناتي. هذا التعبير. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، يعني بعض الناس يقرا هذه الايه كانما خلاص اصاب مقاتله وقال خلاص. الله يقول بناتك، يعني النبي عنده بنات غير الزهراء، وغفل عن اللغه العربيه والفصاحه والبلاغه والاعجاز. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني إشارة لأزواج النبي أمهات المؤمنين والبنات البواكر اللواتي لم يتزوجن والنساء المتزوجات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني الله يريد يدفع الأذى عنك أيتها المرأة أيتها الفتاة. بعد ذلك يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. صار الحجاب ليس للمرأة فقط وإنما له أثر إيجابي أو سلبي على الرجل. الرجل إذا تحدث مع امرأة غير محجبة هذا الحديث يؤثر على قلبه، بينما المرأة المحجبة تحفظ طهر قلب الرجال وطهر قلبها. فلاحظ العمل العظيم اللي تقوم فيه المرأة في حجابها وأنه رسالة مقدسة. هذه كلها تأملات، يعني من وين تأتي؟ تأتي عندما الإنسان يتأمل، عندما يتفكر في الليل، يجلس في الليل يقوم يصلي صلاة الليل 11 ركعة. صلوها بالله عليكم، هذه لا تتركوها. رجاء لي لكم انتم خصوصا الشباب الطيبين، الاباء الله يحفظهم ان شاء الله ما تحكي، رجال ونساء، جلوسك في الليل في الظلام الناس نايمين وانت تقوم بهدوء تتوضا وتصلي دعك الركعه 5 مرات قبل صلاه الصبح، ركعتين ركعتين تشهد وتسلم، وركعه الوتر ركعتين الاخيرتين الشفر، وركعه الوتر تقرا فيها الحمد وتقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، يعني على أقل تقدير هو الحمد وسورة هو الله أحد الكوثر أي سورة، وممكن أنك تقتصر على سورة الحمد أيضا فقط، تقرأ في كل ركعة الحمد بس هاي صلاة الليل، لكن من الأفضل سورة قصيرة مع الحمد وركعتين الشفع هاي الخامسة، يعني يصيرون 10، بعدين تروح إلى الوتر تقف ركعة الوتر واحدة سورة الحمد مرة، 3 مرات قل والله أحد المعوذتين، أو الحمد مرة قل والله أحد مرة واحدة كافية. ارفع يدك اذكر 40 مؤمن استغفر له. شوف هذا الأخلاق هاي التربية. الله سبحانه وتعالى كل مؤمن تذكره الله يغفر لك قبل أن يغفر لأخيك المؤمن الذي ذكرته بظهر الغيب. فكيف التربية بين واحد يحكي على الناس ويسبه ويستهمهم وبين واحد يستغفر لهم. شوف العظمة وين. هذه مؤثرة يا أخوة والله لها أثر على الرزق وعلى العمل وعلى حفظ الأولاد. خصوصا هالسيارات هاي اليوم خطرة في المجتمع. سيارات الخمر والقمار والمخدرات. سيارات محطات الفضاء الفاسدة المنحطة. الأفلام الجنسية الرذيلة. أصدقاء السوء. يعني ما تقدر كيف تحفظ ابنك. كيف تحفظه. ابنك يروح للمدرسة. صحيح راح للمدرسة. أم أنه ترك الدراسة. وأصدقاء السوء ينتظرونه خارج المدرسة. وأخذوه. وصنعوا ما صنعوا معه من أعمال منكرة. وأنت لا تدري. الله يحفظ الجميع يا أخوة. هاي صلاة الليل تحفظ الأولاد. صلاة الليل تحفظ الغترة. قراءة سورة النور تحصن الزوجة والبنات والعائلة من الرذيلة ومن الشيطان. قراءة سورة ياسين والصافات في يوم الجمعة كل جمعة تقرأ ياسين والصافات تحفظك وتحفظ عائلتك إلى الجمعة القادمة. تدفع عنك كل البنات. هاي مفاتيح بيدك الله معطينا اياها. لماذا ما نستعملها؟ ليش؟ لماذا نتركها؟ بدل ما اجلس 5 ساعات على التلفزيون واشوف هالافلام هاي اللي ما انزل الله بها من سلطان والاخبار اللي ما فيها معنى اتجه الى الله سبحانه وتعالى. صلاتي دعائي حفظ الاولاد حفظ الاسره. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لاحظتم المسألة كيف؟ هذا المعنى الذي يريده أهل البيت. فلا تتركوا الآن حلو لأنك صلاة الليل ما تتركها يصير ولا ما يصير. هذه وحدة من المؤمنات اليوم اتصلت تقول أنا البارحة قرأت 1000 مرة سورة الكوثر وشاهدت شيء معجزة حقيقة نقلت لي إياها. سبحان الله. وهي 1000 مرة ايضا ما تأخذ وقت كثير. لكن هذه امرأة وفقت يمكن غيرها بالمئات وفقوا ايضا لقراءة سورة الكوثر. واحد نام مثلا. لاحظت صديق من الاصدقاء البارحة بالليل من المؤمنين. قلت له الان الساعة 12:00. اذا رحت للبيت اغتسل غسل خاص اسمه غسل التوبة ليلة الجمعة. وصلي ركعتي للإمام سلام الله عليه ركعتين الاستغاثة بالإمام مثل صلاة الصبح لكن لما تصل إياك نعبد وإياك نستعين كررها 100 مرة كما قلت لك. بعدين أنا رحت للبيت فأول ما دخلت قلت معقولة الآن أنا أقول لهذا الصديق روح اغتسل وصلي وأنا أتأخر إلا بعد ساعة أغتسل الآن راح أغتسل وأصلي الصلاة. سبحان الله حقيقة يشعر الإنسان براحة. اليوم صادفني في الصلاة صلاة الجمعة قال أنا البارحة ذكرتك في الدعاء قلت اغتسلت وصليت الركعتين للإمام سلام الله عليه قال نعم قلت له سبحان الله. لاحظ في مئات الناس البارحة صلوا هذه الصلاة وأخذوا حاجاتهم قطعا وبالتأكيد ما في إشكال. الله أكرم الأكرمين أهل البيت بعد الله الذي منه يؤتى. لا تفكر ان اهل البيت ما يعطوك. مستحيل انت اذا تروح الى انسان كريم تطلب منه حاجه يقبلها ما يردك. فكيف اهل البيت؟ الله يخاطب سليمان يقول هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. اذا مساله التامل حتى تعرف من هو هذا الانسان. هو ليس هذا البدن وحده وليس الروح وليس النفس انما هي مجتمعه. فإذا كانت مجتمعة فأنا أحتاج لبدني غذاء وحركة ولعقلي علم وتفكر ولنفسي تقوى وأخلاق ولروحي أحتاج يقين ولقلبي أحتاج إيمان وخشوع والفطرة كذلك. وتعال سبحان الله في مناهج التربية لاحظوا اقرأوا كيف نربي أطفالنا. الرسول أول ما يبدأ مع الأطفال يبدأ معهم بأبدانهم وقبل البدن يبدأ بغذاء الفطرة. يولد الطفل يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. أحسنوا تسميته. اختار له اسما طيبا كما اخترت له اما طيبه طاهره. لاحظ كيف؟ بعد ذلك يعلمه الرمايه، يعلمه السباحه، يعلمه الهرول، الركض، العجو، المسابقه، السباق. عندنا بالفقه الاسلامي كتب موجوده مثل كتاب الطهاره والصلاه والصوم، عندنا كتاب السبق والرمايه في الفقه، الفقهاء يدرسوه، هذا موجود رياضه بدنيه. لكن مع ذلك يقول علمه السباحه، علمه الرمايه، علمه ركوب الخيل، علمه الركض، علمه المصارعه. كان الحسن والحسين وهما صغيران يتصارعان، ورسول الله يقول حسين ايها الحسين اصرح حسنا، حسن اصرح حسين، وهم صغار كل واحد عمره سنتين او سنة. لاحظ كيف؟ لتقوية الابدان، لتقوية الابدان. يأتي الى العقل الغذاء، يقول اطلب العلم من المهد الى اللحم، صح ولا مو صحيح؟ يأتي الى الفطرة، يقول كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يعوذانه او ينصرانه او يمجسانه. يركز هذا التركيز الكبير بالنسبة للعب الاطفال، اتركه يلعب 7 سنين واصحبه 7 سنين بعد، يعني دور المراهقة يشق، يكون مع الاب في ظل الاب متوجه اليه، يسأل عن ابنه، يوجهه، يسمعه كلمة حلوة في الاسرة. كلمة الاب الحلوة في الاسرة جهاد، والذي لا يتكلم كلام حلو في الاسرة واخلاق سيئة فلينتظر شيئين: ضيق الرزق في الدنيا وضيق القبر وحسرة القبر بعد الموت. هذه روايات عن اهل البيت. الخلق السيء في العائلة هذا معناه دائما من دون اي شيء. شوفوا بعض الناس اخلاقهم سيئة، اعمالهم حقيقة ايضا ضائقة عليهم. من ساء خلقه ضاق رزقه وعذب نفسه. ورسول الله لما دفن أذاك سعد بن معاذ قالت أمه هنيئا لك يا سعد الجنة، قال ما إن سعدا أصابته ظلمة، القبر عصره عصرة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لأن في أخلاقه سوءا في عائلته. بعض الرجال هكذا، بعض النساء نفس الشيء، بس القضية على الرجال أكثر. تشوفه لطيف مع الناس كلهم، نصبح يجلس يضحك مع هذا ويحكي مع هذا ويسلم، وهلا حبيبي شلونك، لما يروح البيت قابل لا يوصل صار عبوس قمطرين، لا يتكلم مع الولد ولا البنت، خصوصا البنات. البنت قلبها ينكسر بسرعه، يحتاج لها كلمه حلوه رقيقه، لا تخليها عطشانه للكلام الحلو وبعدين هي تطلع تسمع فلان وفلان. هذه اهل البيت يعلموننا، يرجونا نحفظ اعراضنا تربيه. يقول من قتل ابنته، الف مره الحديث نقراه ونسمعه كانما اعتق رقبه من ولد اسماعيل. قبلت البنت، السلام عليها، احترامها، تتقرب منها، انت اب كن صديق لابنتك، كن قريب لها لا تكون بعيد عنها، كذلك قريب للاولاد. بعض الاباء هكذا عنده في البيت العقلية الدبلوماسية الحلوة، يجلس أولاده يسمع منهم الكلام، هذا يتحدث يسمعه، هذا يتكلم يناقش يحاور يعطيهم قدرة، ما يضربهم، لا اسكت لا تحكي انت بعد الكبر صغير، هذا إذا كبر ما عنده شخصية، ما يقدر يبدع ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يعمل أي شيء. هاي مدرسة أهل البيت يعني. الآن لاحظوا كيف تأتي هذه المدرسة على لسان نبي عظيم من أولي العزم وهو إبراهيم الخليل سلام الله عليه. وإذا في باب المجتمع ضارب بالظلم والفساد وعبدة الطاغوت والأصنام والحاكم ظالم، وإبراهيم وحده حتى عم آزر، قال إبراهيم لأبيه آزر، في الحقيقة كلمة الأب تطلق على الوالد وعلى العم، آزر كان عم إبراهيم وليس أباه، لأن المعصوم لا يولد إلا من أبوين مؤمنين، هذه قاعدة تفتؤلة. لذلك كان آزر يبيع أصنام، وإبراهيم شد على أصنامهم، حطم الأصنام يوم الزينة، دخل حطم الأصنام كلها وجاء إلى صنم كبير ضربه بالفأس على رأسه وعلق الفأس برقبته. ولما يجوا يسألون من صنع هذا بآلهتنا؟ قال صنعه كبيرهم. وسألوهم إن كانوا ينطقون. شوفوا إذا ينطقون صنعه كبيرهم، هو مو كبير لكن ما ينطقون إذا لم يصنعوا كبيرهم. وقاموا وأخذوا إبراهيم وحفروا له الخندق والنار سبحان الله وألقوه في النار. يا نار كوني بردا وسلاما على وين وصل الامتحان ان يذبح ابنه، ابن هذا الحبيب اسماعيل اللي عمره 10 سنين يذبحه، ومع ذلك اخذ السكين واسلم الى الله. لكن الله رفع عنه كثير. الان ياتي الى الشعب الى الناس، وجد الناس اصنافا، صنف يعبدون الزهر، هاي الزهر الترك، وصنف وجد صنفا اخر يعبدون القمر، وصنف يعبدون الشمس. فهو وقف معهم ابراهيم كان يتحدث بلغة الانكار والاستخبار وليس بلغة التحقيق والاثبات. رأى جماعة يعبدون الزهرة وقف امامه، فلما جن عليه الليل بعدين لاحظ الدقة، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. ملكوت السماوات، الله كشف عن بصر ابراهيم فنظر الى السماوات السبع، نظر الى حملة العرش بعينه وهو في الارض. وهي كلها مقدمة لأهل البيت، حتى لما تقرأ زيارة الامام الحجة سلام الله عليه، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. لا تستكثر على الامام صاحب الامر هذا الكلام، لان القرآن يتحدث عن ابراهيم الاسم الاعظم. الله جعله مؤلف من 73 حرفا، من 73 حرفا، هذا شنو الاسم الاعظم. رب العالمين استأثر بحرف واحد له لم يطلع عليه احد، وترك 72 عند الانبياء، فاعطى عيسى حرفين منه من الاسم الاعظم. رب العالمين اعطى لعيسى ابن مريم حرفين فقط، فكان عيسى بهذين الحرفين يبرز الأسمع والأبرص ويحيي الموتى ويأخذ طين يصنعه كهيئة الطير، ينفخ فيه يطير بالحرفين السنين. لاحظ، ثم ارتفعت النسبة إلى أن وصلت إلى إبراهيم أعطاه 8 أحرف رب العالمين، وتوقف بعد أكثر من 8 أحرف الله ما أعطى لأحد. وإذا 72 كلها جعلها الله عند محمد وأهل بيته. فهاي 72 موجودة عند صاحب الأمر يا حبيبي، إمامك، إمامك الإمام الحجة المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه، عند 72 حرف من الاسم الأعظم. عيسى عنده حرفان كان يبرئ الأسمى والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا. لذلك هذا أبو الحرفين يصلي خلف الإمام الحجة يوم ظهور الإمام، كما يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، يصلي خلفه. تمام ولا مو تمام؟ وهذا أبو الحرفين الإمام يقول عنه هذه الكلمة، وإذا اللي عنده حرفين يتكلم في المهد، يتكلم في المهد. ما أشار لعيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. بالله عليكم، اللي عنده حرفين من الاسم الأعظم يتكلم في المهد، فاللي عنده 72 حرف ما يتكلم في المهد. إذا تسمعون الإمام علي يتكلم في المهد، بعض الناس يدير وجهه هكذا، لاحظ كأنه الإمام علي مثل شاعرنا، أو الإمام صاحب الأمر تكلم في المهد. في يوم ولادته نزل من بطن أمه في الطاهرة، نرجس روحي فداء، وهو يقرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وكان ساجدا لله هذا الإمام سلام الله عليه. وحكيمة بنت الإمام الجواد تنقل كلام الإمام صاحب الأمر ساعة ولادته، فالله هي عيسى قبل ولادة الإمام الحجة كان يحكي ساعة ولادته حتى ما حد يشكك في هذا الأمر. 72 حرف عنده، فإذا كان ملكوت السماوات والأرض ينكشف للي يحمل 8 أحرف وهو إبراهيم صاحب 72 حرف، كيف يكون؟ إن شاء الله عارفين حقيقة أهل البيت، شاء الله عارفين حقيقتهم. لكن القصاب اللي يشتغل بالحلة في العراق رجل لا يقرأ ولا لكن لحام يعني هو يبيع لحم قصاب جزار عنده تعلق بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بشكل عجيب ما كان يستطيع أن يسمع بسمها إلا ينتحب ويبكي ويجيش في المكان وكان يلعن ظالميها ليل نهار يلعنهم ويذكر أسماءهم. وإذا يوم من الأيام الحاكم اللي موجود في الحلة أصدر أمر بتعذيب هذا الإنسان وأخذوه وسحبوه وجعلوه وسط السوق. أنت تشتم ظالم الزهراء؟ أنت تذكر فاطمة وتبكي؟ أنت مثير الفتن والشغب؟ وصاروا يعذبونه بتنكيل عجيب حتى قطعوا لسانه وتركوه هكذا. قالوا اتركوه لما فيه، هذا بعد لحظات يموت يتشحط بدمه. في اليوم الثاني رجعوا يتحسسون أمره وجدوه جالسا يصلي، ولكن هذا الرجل عجيب هو نفسه لكن صورته أجمل من الصورة السابقة. كان عنده شيب برأسه بوجهه، شيب راح من عنده، الوجه جميل، قوامه كان في انحناء صار مستقيما قويا، عيونه كذلك حلوة جميلة، أحواج كل شيء فيه. فجاء العارفون إليه، أنت فلان القصاص اللي أمس ضربوك وعذبوك واستلوا لسانك ودمروك ومزقوا بدنك، ما الذي حصل؟ قال أنا كنت في العذاب في لحظات، في تلك اللحظة أردت أن أنخل وأستنهض سيدي ومولاي، أستغيث بصاحب الأمر، لساني ما كان ينطلق، ما عندي لسان، فأنا في قلبي ناديته مثل يا ابن فاطمة يا صاحب الأمر يا ابن الحسن أدركني يا سيدي. يقول ذيك اللحظة رأيت سيد جالس عندي، نظر إلي وضع يده على جسدي فقط لمسة واحدة، قال لي قم انهض ما فيك شيء، يقول لمسة واحدة وغاب عني، نظرت إذا أنا في أكمل حال وصحة وانطلاق ولله الحمد. الآن إذا صاحب الأمر واحد من عندنا يصل إلى مستوى هذا القصاب اللي بالحلة، يعني يعرف هذا مستوى صاحب، ما يقدر يسمع اسم الزهراء إلا يبكي لمصابها، يلعن ظالميها، يحضر الإمام إذا واحد منا حظى بنظرة من الإمام نظرة. وأنتم تدرون اللي تروحون للحج الله يكتب لكم الخير إن شاء الله، تعرف في مناسك الحج ماذا تعني وليقضوا تفثهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قضاء التفث في الحج هو لقاء الإمام، كل أهل البيت يذكرون بهذه القضية. كان أمير المؤمنين هو اللي حمل صورة براءة للحج، ما كان يلتقون فيه المؤمنين وهذا الإمام، الإمام الحسن ما كان يلتقون فيه، الإمام الحسين ما كان يذهب 25 سنة إلى الحج ماشيا على قدميه والناس معه، كذلك الإمام زين العابدين هذا الذي تعرف البطحاء وقته، الإمام الباقر كان بالحج ويأتي إلى منى وينظر إلى أصحابه في منى في خيمة، يقول والله إني لأحبكم وأحب ريحكم أحيوا أمرنا. الإمام الصادق كذلك، الإمام موسى بن جعفر وكلكم سامعين شقيق البلخي لما ينظر ويشوف شاب أسمر نوراني يمشي وحده فقال هذا من الصوفية يريد أن يلقي نفسه ويسلم على الناس، لأذهبن إليه وأوبخنه. يقول أقبلت إليه وإذا به يناديني يا شقيق البلخي اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قل سبحان الله، تحدث بما في نفسي قبل أن أصل إليه. يقول وصلنا إلى منطقة فيل رأيته جلس على نبع ماء على بئر وأخرج ركوة ملأها ماء ثم أخذ رملا وضعه في الماء. هاي أسرار، انتبه إليه، انتبه، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون رب العالمين. هذا عنده 72 حرف من اسم الله الأعظم. يقول اقتربت منه قلت سيدي ما الذي تشرب؟ أعطني أعطني. يقول بالذنب للركوة شربت وإذا هذا طعام لم أرى أحسن منه ولا أذوق منه، طعام رهيب، ما شايف أنا طعام، هذا طعام الجنة. بحين هو أخذ ماء ورب، لكن ما سألت عن اسمه. بعدين سألت من أنت سيدي؟ قال أنا عبد الله وابن عبد. خلاص ما قال لا أنا فلان. يقول لما وصلنا إلى الحج وإذا الناس التفوا حوله من كل مكان، هذا يقبله، هذا يكبر، هذا يهلل، هذا يقع على رجليه، الله أكبر، منه هذا؟ فالحين كلهم كان يرحب. سل شقيق الفلخية عنه، أنا هذا جاء تقراء دنيا القضاء الحوائج دائم. سل شقيق الفلخية عنه بما شاهد منه وما الذي كان أبصر. قال لما حجزت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أسمر، دائرا وحده وليس له زاد، فما زلت دائبا أتفكر وتوهمت أنه يسأل الناس، ولم أدر أنه الحج الأكبر. ها، ولقد عاينته ونحن نزول دون فيز على الكثيب الأحمر، يضع الرمل في الإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فلما سقاني منه عاينته سويقا وسكر، فسألت الحجيج ميت هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. فالإمام موسى بن جعفر كان الناس يرونه، الإمام الرضا كذلك كان الناس يرونه في الحج، الإمام الجواد يرونه، الإمام الهادي يرونه، الإمام العسكري كان في الحج والناس يلتقون بالإمام. الآن إمام زماننا في عصر الغيبة يقول وليقضوا تفسهم هو لقاء الإمام. إذا واحد يشد الرحال منا إلى مكة حتى يلتقي، وإذا ما يلتقي بالإمام يحظى بنظرة واحدة من الإمام، يروح بهذه العقلية للحج، كيف يكون حج عظيم؟ وأنا شايف كثير الناس اللي يرحون سبحان الله يعني يشاهدون قضايا عجيبة، يقرأ دعاء هذا الطفل اللي عمره 10 سنين ويسأل أبا، يقول له أبا هذا السيد اللي كان موجود الآن في الدعاء ونحن في عرفة رأيته سيد محمد حلو جميل. الولد الطبي يقول الأب قال لا أنا ما شفت. قال بلى هذا كان محمد معنا، وكيف يكون محمد الآن احنا كلنا في إحرام؟ فسبحان الله، الله كشف عن بصره بريء ما عنده ذنوب ولا معاصي، فيشاهد الإيمان بعد ما يكون في كربلاء يوم عرفة، مع ذلك يتجه إلى عرفة بعد زيارة جده الحسين، يتجه إلى عرفة لأن الموقف يكون عند الزوال. فإبراهيم هكذا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإذا كان إبراهيم عند ثمن أحرف تختلف عيناه ملكوت السماوات والأرض، صاحب الأمر كيف الإمام الحسين؟ لذلك بالزيارة تقول السلام عليك يا ناظر شجرة الطوبة وسدرة المنتهى. الإمام يقف يتطلع هكذا يشاهد شجرة الطوبة وسدرة المنتهى بعينه، فعقله وين يصل؟ خيال الإمام وين يصل؟ نفس الإمام وين تصل؟ روحه وين؟ هذا معنى إمامنا يا حبيبي. فلما جن عليه الليل إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي. تعال، هي أساسا حتى البحث، حتى البحث، انت لما تلقي الكلمة، تلقي الكلمة احيانا طريقة إلقاء الكلمة تعكس المعنى كله. ممكن واحد يحكي معك تقول له نعم، تقصد انه نعم خلاص يعني تركيز، وممكن واحد تستفهم منه تقول له نعم، وممكن تستهزئ وتسخر منه تقول له نعم، يعني انت ما أمن بكلامه. فطريقة الإلقاء للكلمة تعطيها معاني كبيرة. هو ممكن يقول هذا ربي، انت تقول هذا ربي، ممكن واحد يقول هذا ربي يعني انا اؤمن هذا ربي، لكن ممكن واحد يشوف يقول هذا ربي يعني هذا الله هو اللي خالقنا الشمس والقمر والنجوم. فابراهيم كان يلقي الكلمة هكذا، هذا ربي، الله خلقكم واعطاكم العقل واعطاكم، بعدين تحمدون الشمس والقمر تقولون الله هذا. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما راى القمر بازلا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي، اذا هو ما يقول رب القمر، لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. بعد ذلك التفتوا الى مجموعه من الناس يعبدون الشمس من دون الله مثل بلقيس وجماعه بلقيس بسبع. فاذا كان في القران الكريم هدهد سليمان ينزع من قوم بلقيس انهم يسجدون للشمس ويعبدون الشمس، فطبعا ابراهيم ما كان يعبد الشمس، اذا الهدهد ما يقبل بعباده الشمس، ابراهيم يقبل؟ فلما راى الشمس بازله قال هذا ربي هذا اكبر، على تعبيرهم هم. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. هذا معنى التوحيد، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. الان هاي رحله التامل ما خلصت في الليله. نعم يا حبيبي، تعال اتامل في كربلاء، اتامل في الحسين، اتامل في العظمه هذه، ان يقف الامام الحسين ويحول العطش بينه وبين السماء مثل الدخان، وياتي الى نهر الفرات يرى فرسه يمس عنقه ليشرب من الماء، يقول انت عطشان وانا عطشان لا اشرب حتى تشرب. اي مستوى اعظم من هذا يا اخي؟ واحد يصل الى هذا المستوى مثل الدخان حال العطش بينه وبين السماء يخاطب الفرس يقول لا اشرب حتى، فرفع الفرس راسه كانه فهم الكلام، فلما أراد أن يشرب ناداه رجل تلتذ بالماء وقد هتفت حرمك وخيمتك، رمى الماء ورجع إلى الخيام. شوف البطولات اللي تصير الليلة القادمة ليلة السابع الإمام يا أخوي، إمامكم هذا إمامكم، الليلة القادمة ليلة السابع بالنسبة لي. أبو الفضل العباس ماذا صنع به اليوم؟ القاسم بن الحسن أهل البيت، واحد يسأل يستكثر أن القاسم قتل هذه المجموعة، والله الذي لا إله غيره لو تقرؤون التاريخ ستلاحظون أن هؤلاء الأعداء كانوا يفرون بين يدي الحسين وبني هاشم وأصحاب الحسين كالجراد المنتشر. ليه؟ هؤلاء كانوا يقاتلون من أجل طمع، من أجل مادة. القاسم ابن الحسن سيد شباب أهل الجنة، لذلك الإمام الحسين لما يحمل القاسم ينحني الظهر على القاسم ويرجع ويبكي ويضعه في المخيم، يأتي إلى ولده علي الأكبر يلقي بنفسه عليه، يضع خده على خد علي، بني علي على الدنيا بعدك العطاء. حتى أبو الفضل العباس خاف على الحسين أن يموت على جسد ولده علي، قال أخي زينب أخي زينب الحق أخوك راح الحسين. فطلعت زينب من الخيمة والحسين إذا سمع صوت زينب بعد ما يملك نفسه، خرج زينب تنادي وا ابن أخياه وا حبيب قلباه، وإذا الحسين ترك ولده وأقبل إليها يريد أن يردها إلى الخيمة ويقولها علي راح قعد عنده وصفق راح علي راح. شاف والنبي الشافش علي راح، صاحب صوت يا زينب علي راح، يا اخوي ضلمت الدنيا علينا، يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الابحار، جاورت اعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هكذا كان. اما يوم صرع ابو الفضل العباس يمينه قطعت شماله، زيادة السيف الذي جاء على رأسه عمد الحديد بكربلاء خطف القمر من هاشم فلتبكه عليا مغر، كذلك وقف عليه يقول أخي الآن انكسر ظهري، أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا بالله يرحمه، أخي لسواك يلطم، يقول له لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الظبا لك في جحيم يتلطم، قد ران يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثم. هكذا وكلها حتى يدافع عن العائلة أيضا والحرم اللي موجودين أمامه ويرجع إلى قريب المخيم. يعني زينب اسمعي صوتي أنا موجود، سكينة حبيبتي، الرباط، فاطمة، أم كلثوم، رقية العزيزة هاي المدللة المتعلقة بأبيها الحسين. اليوم وين عائلة الحسين؟ شوف أنت الآن. اليوم الصبح أخرجوهم من الكوفة إلى الشام، اليوم الصبح. أخرجوهم بأية حال. وضعوا الجامعة في عنق الإمام زين العابدين. وهذه كلمة تقال يا أخو بس لا تفكرون فيها. نحن نركب طائرة، نسافر الطائرة ساعتين الطريق نتألم، ناقة ويركب عليها إنسان وهو حجة الله في الأرض، وجامعة الجامعة في عنقه وتجمع يديه ورجليه على بطن الناقة بهذه الكيفية كل الطريق يكون يمشي فيه. ويرى رأس أبيه الحسين ويرى عماته واخواته، يشوف زينب العزيزه امامه، يجي قول ابن يزيد الاصمح يضرب زينب. هاي رقيه كانت تحكي، رقيه لما وقعت على راس ابيها صارت تتكلم، والمؤرخون نقلوا الكلام من رقيه ايضا، هي صارت ناقله لابي وامي. تقول ابي يا حسين ليتك حاضر يا والدي لترى عمتي زينب ضربوها. لأن شيء كبير على رقية أنها تشوف زينب تضرب أمام عينها. لذلك سهل بن سعد يقول أنا دخلت الشام وإلى الشام مدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، عندهم نساء يلعبن بالصفوف والطبول، فقلت سبحان الله هل أهل الشام عيد لا نعرفه. يقول رأيت قوما يتحدثون قالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت انا سهل بن سعد ممن راى محمدا وسمع حديثه. قالوا يا سهل ما اعجبك السماء لا تمطر دما والارض لا تنقصف باهلها ولا عارفين. قلت ولم؟ قالوا هذا راس الحسين يهدى من ارض الارامل. ويحكم ماذا تقول راس الحسين؟ قالوا نعم. قلت من اي باب يدخلون؟ اشاروا الى باب الساعات، واذا الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا سنان عليها رأس، رمح منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله. والريح تلاعب لحيته وكريمته. يقول أنا قربت بعدين شفت جواري هاي كلمة سهل بن سعد، والله ما أقولها بس والله يقولها جواري. تعرف جواري شنو؟ يعني الفتيات الجواري المملوكات، الرقيق اللي يجيبوهم للبيع بأي طريقة يجيبوهم. هذا معنى كلام الإمام صاحب الأمر الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول وسمي أهلك كالعبيد وفقدوا بالحديد فوق أقتاب المطيات. هو يقول سمي أهلك كالعبيد، وسهل بن سعد يقول رئيس جواري فبنوت من أولاهم. قلت يا جارية من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يا جارية من أنت؟ قالت انا سكينة بنت الحسين. هذا طعنة بقلب سهل بن سعد. يقول قلت لها سيدتي انا سهل بن سعد، انا خادمكم ممن رأى جندك محمدا وسمع حديثه، انا في حاجة. قالت يا سهل اذا عندك دراهم ادفعها لحامل رأس ابي الحسين حتى يخرج الرأس من اوساط المحامل فيشتغل الناس بالنظر اليه ولا ينظروا الى حرم رسول الله، فلقد خزينا من كثرة النظر الينا. يا بشمال الناس تتفرج ربينا، عمت عين اليصد في الغيب لي
انا ويخص المكان لما ضحي بوليده وراس على الرضح لي انا يتفكر يقول رجعت الى سيدي ومولاي نظرت الى الامام زين العابدين سلمت عليه الك حاجه يا سيدي قال يا سهل اعدك صوم زائد قلت سيدي ما تصنع في هذه عمامتي قال يا سهل اجعلها تحت الكاميرا فلفت عنقي يقول الحنبي محب زين العابدين رفعت الجامرة وتلففت الدماء من عنق الامام زين العابدين والله ما تغني الي فاشرونا صباح ومسرين فقدونا فشمنا الغليل يكتفونا
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الليلة القادمة سابع الإمام لا تنسون لا تنسون هذه الملاحظة. مثل ليلة عاشوراء الليلة القادمة فيها معاني كبيرة. أسبوع الميت ما نقول أسبوع الميت أسبوع الشهيد. الليلة القادمة فيها معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات بصوت حزين يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
وإلى أفات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.